مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن مفهوم الراحة والتعب. مفهوم الراحة والتعب. حكاية الراحة دي ذكرت في أول قصة الخليقة، إن الله استراح في اليوم السابع من عمله خالقا. في حاجة اسمها الراحة لإتمام العمل أو لإكمال العمل. أي شخص يكمل عمله يشعر براحة، راحة من جوه. ربنا استراح في اليوم السابع من عمله خالقا، واستراح في يوم الأحد القيامة من عمله فاديا ومخلصا الناس من الخطية ومن الموت. ويوجد راحة أخرى ينتظرها العالم كله، وهي الراحة الأبدية. الراحة الأبدية التي لا يكون بعدها تعب ولا وجع ولا مرض ولا ألم، وكل أسباب التعب تروح. في راحة فيما بينهما، وهي راحة الإنسان بعد الموت. يستريح من تعب هذا العالم، ويستريح من شغب الجسد، ويستريح من الجو الشرير الموجود في البيئة. وكما يقول الكتاب: يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. عشان كده لما واحد بيموت بنقول تنيح، يعني استريح. لكن ده أحد المعاني. عايزين معنى آخر للراحة وللتعب أثناء حياتنا في هذه الأرض. طبعا الراحة لها أنواع، والتعب لها أنواع. فيه راحة للجسد، راحة للفكر، راحة للقلب والشعور، راحة للنفس، راحة للضمير. كل هذه أنواع من الراحة. وفي راحة نفسية وراحة روحية، كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل. ايه الحكايات دي كلها عايزين نعرفها؟ نبتدي براحة الجسد. هل راحة الجسد صح ولا غلط؟ ربنا نفسه أراد أن يستريح الجسد. يعني الله الذي خلق هذا الجسد ويعرف طبيعته، أو هو اللي وضع طبيعته، أمر أن الإنسان يستريح يوما في الأسبوع. هو قال: أذكر يوم السبت لتقدسه، أو يوم الرب. وقال إن السبت وضع لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. يعني يوم راحة الإنسان جسده محتاج إليه، ولو ما اداش جسده هذه الراحة يتعب الجسد. بالإضافة إلى عطلات أخرى وضعها ربنا بالنسبة للأعياد والمواسم، سواء في يوم الرب أو في الأعياد والمواسم العمل من الأعمال لا تعمل، لازم تدي الجسد راحة. فراحة الجسد ليست خطية، دي وصية إلهية إن تصرف فيها الإنسان بعقل. أفتكر مرة كنت في زيارة في لندن في إنجلترا، وبعدين أرادوا الكنيسة أنهم يطمئنوا علي فودوني عند طبيب أمراض باطنية وقلب وحاجات زي كده. فالطبيب الكبير ده، الأستاذ الكبير ده، بعد ما كشف علي قال لي العبارة الآتية عايز أقولها لكم عشان تفهموها. قال لي أنا ما أقدرش أمنعك عن الهارد ويرك، يعني العمل الجامد يعني، لأن طبيعة شغلتك ومسؤوليتك فيها هارد ويرك، لكن أمنعك عن الأوفر ويرك. أول مرة بقى أنا أعرف الإكسبريشن ده، أوفر ويرك. يعني إيه الأوفر ويرك؟ يعني تشتغل شغل جامد زي ما أنت عايز ما فيهاش حاجة، لكن إذا وصلت إلى درجة الإرهاق بقيت exhausted وتشتغل فوقيها يبقى ده أوفر ويرك، يعني شغل فوق طاقتك بعد ما وصلت إلى الإرهاق. فيبقى راحة الجسد إذا الإنسان وصل إلى الإعياء أو الإرهاق من الخطأ أن يعمل أزيد، لأن ده هيكون على حساب صحته ويضره. نقطة تاني قالها لي الراجل ده، كانت نقطة كويسة أوي. قال لي العمل اللي انت تعمله وانت بتحبه ما يتعبكش، لكن العمل اللي تعمله وانت متضايق منه يتعبك. يبقى هنا في عامل نفساني برضو بالنسبة للجسد، هل انت بتشتغل بنفس ولا من غير نفس؟ أي إرهاق لجسدك من غير نفس يتعبك جدا، لكن كتير قوي واحد يكون مبسوط من شغله وفرحان بشغله ويشتغل كتير وهو مش شاعر بتعب، لأن اللذة اللي عنده من جوه بتريحه. يبقى في علاقة كبيرة بين راحة النفس وراحة الجسد. لو النفس مستريحة تقدر تشيل الجسد، لو النفس تعبانة تتعب الجسد معها حتى لو عمل خفيف. لأن الجسد محتاج إلى راحة، ففي كل الأعمال بيوجد هذا الشيء من الراحة. يعني كتير قوي من الأطباء والعلماء يقول وسط كل تعب طويل اكسر حدة هذا التعب براحة ولو 5 دقائق 10 دقائق كل ساعة. عشان كده تلاقوا في المدارس بين كل حصة وحصة في 5 دقائق راحة، تلاقي ساعات كانوا بيعملوا حصتين وبعدين بريك يعني فسحة وبعدين حصتين تانيين وبعدين. لابد من راحة في الوقت بين عمل وعمل، لأن العمل المرهق المتتابع يتعب. الجسد أيضا يتعبه المرض، والإنسان المريض جايز الكلام يتعبه والزيارة تتعبه. أنا فاكر على ما أظن سنة 65، يعني من كنت أسقف ساعتها من قيمة 28 سنة، كنت في زيارة لأبو تيج فيما أذكر، أبو تيج في الصعيد، وبصيت لقيت جاني دور صعب جدا، يسهر دور انفلونزا أو حاجة، وكنت رائد وزارني أحد الآباء الكهنة وأنا تعبان، يعني كل ما كنت أرجوه يقول لي كلمة دعوة ويمشي. ده قعد وكان معاه سبحة وقعد ينزلها حبة حبة. صدقوني كنت شاعر كما لو كان شاكوش بيخبط في راسي في كل حبة بتنزل، وهو مش شاعر. وأنا مكسوف أقول له السبحة بتاعتك تعبانة. لذلك في ناس يفتكروا أنهم يريحوا المريض بأنهم يزوروه ويقعدوا جنبه يزنوا على ودانه. تأكدوا أنه بيتعب. في وقت لما الإنسان تكون صحته تعبانة يبقى مش محتمل كلمة يسمعها ومش محتمل كلمة يقولها، يعني مجرد الكلام بيتعبه والسماع بيتعبه ويحتاج إلى ريلاكس، إلى استرخاء كامل، راحة كاملة. لذلك كثير من المستشفيات حرصا على راحة المريض بيمنعوا الزيارة أحيانا أو يحددوا ليها وقت معين على حسب احتياج المريض. اوعوا تفتكروا انكم تريحوا المريض بانكم تقعدوا جنبه وهاتي حكايات، الكلام ده مش مظبوط. في مفهوم الراحة، الراحة غير الكسل، الراحة غير الكسل. الكسل يعني الإنسان عنده قدرة أن يعمل ولا يرغب أن يعمل أبدا، وجايز الكسل يوصل إلى ناحية اسمها الوخم، ما عرفش هيترجموها إزاي. الوخم تلاقوا كتير، الوخم ده يجي لبعض البلاد اللي فيها حرارة ورطوبة شديدة زي المناطق الاستوائية مثلا، تلاقي الناس اللي هناك مش ميالين يشتغلوا كتير، تلاقي ساعات عندهم أشجار الموز إن ما وقعتش الموزة في بقه ما يأكلهاش، ما عندوش قدرة يتمشى لحد عنده. ولذلك تلاقوا هناك بلاد خصبة جدا من جهة الزراعة وما بيزرعوهاش. فالكسل شيء، والكسل ممكن يجيب البدانة والسمنة لأن ما فيش حركة. ولذلك لما تلاقي إنسان اتحل على المعاش وقعد في كسل على قهوة ولا نادي ولا كازينو يترهل ويتبدن ويتسمن وما يعرفش بعد كده تلاقيه عايز واحد يشيله ويحطه. لكن لو اتحل على المعاش وقعد يشتغل وشاف له شغل إضافي من هنا وهنا تلاقي الدم بيجري فيه. ويشترك في هذا الستات اللي يقعدوا على الشلة وما بيتحركوش كتير، يجرى لهم نفس الوضع، يعني الحركة دايما بتنشط الجسد. هنا عايز أقول حاجة في الراحة ياريت تاخدوا بالكم منها، في راحة الجسد الإنسان جايز يكون نايم، نايم آخر نوم يعني ونعسان بفراحة، ومع ذلك قلبه بيشتغل ياخد الدم ويدفعه ويوصله إلى آخره، ومخه بيشتغل وجهاز التنفس بتاعه بيشتغل والجهاز الدوري بتاع الدم بيشتغل وأجهزة كتيرة بتشتغل في جسمه. فما تفتكروش الراحة يعني عدم العمل إطلاقا، إنما جايز الراحة يكون عمل بس بعقل وهدوء وبعدم إرهاق. فالقلب بيشتغل وإحنا نايمين بهدوء بعدم إرهاق، التنفس بيشتغل والرئتين بيشتغلوا بهدوء بعمل إرهاق. دي ربنا بيورينا في الطبيعة إزاي إن الطبيعة ممكن تشتغل وتبقى مستريحة برضو، يعني تعب القلب في إرهاقه وليس في إيقاف عمله، ده لو وقف عمله يبقى الإنسان هيضيع، وتعب المخ في عدم إرهاقه لأن لو وقف المخ مات الإنسان. وهكذا في باقي الأعضاء. فالراحة جايز تكون معناها عدم الإرهاق وليس عدم العمل على الإطلاق. غير أن الإنسان أحيانا تمتزج فيه الراحة مع التعب، هما الاثنين يشتغلوا مع بعض ويقووا بعض. يعني ايه؟ يعني هات انسان مثلا عايز يصلح صحته، يقولوا له لابد من تداريب رياضية معينة تاخدها، يجري، يمشي، يحرك ايديه، يحرك رجليه، يمكن يتعب نص ساعة، لكن هذا التعب يكون لراحة الجسد، ولو ما عملوش جسده يتعب، ولو ما عملوش جسده يتعب. في أطباء بينصحوا الإنسان بمجهود يعمله لراحة جسده، وخصوصا في العلاج الطبيعي. في ناس إذا ما مشيوش كذا ساعة كل يوم يتعبوا، صحتهم تتعب، بينما المشي يريحهم صحيا. تلاقوا بقى في أمريكا وبعض بلاد أوروبا كتير أول واحد يكون راكب عربية وماشي، ويلاقي شوية شبان لابسين كده لبس رياضة وقاعدين يجروا في الشارع، وياخدوا مسافة طويلة يجروا، وأحيانا يخرجوا الصبح يروحوا بعض الجناين يمشوا، يتمشى مشية صحية كده. فلا تظنوا أن راحة الجسد معناها خمول الجسد، أنا عايز أفرق بين دي. راحة الجسد غير خمول الجسد غير كسل الجسد. فجايز الجسد تكون راحته في شغله. زمان لما كنا في الجيش وكان واحد يدعي المرض أو يروح المستشفى وهو مش مريض، قوم الطبيب يكتب له، الطبيب ضابط يعني، الطبيب يكتب له دواه شغله، دواه ايه؟ شغله. فيسلموه لأم باشا المذنبين، يديله طابور زيادة، في الطابور الزيادة ده في عز الشمس يخليه يجري ويروح ويشيل. ليه؟ لأن دواه شغله، ما دام متكاسل يبقى دواه شغله. فلما نتكلم على الراحة يبقى الراحة غير الخمول غير الكسل غير التهاون. في نوع تاني بقى، يعني احنا الوقت بنتكلم عن راحة الجسد، نقدر نخش في حاجة اخرى، ازاي ان الانسان يتعب جسده عشان يريح ضميره، يتعب جسده عشان يريح ضميره، أو يتعب جسده عشان يريح روحه. إزاي؟ يعني خدوا مثل، كلمة الحق لها ثمن، وكلمة الحق تريح وتتعب. واحد زي المعمدان عشان يريح ضميره قال كلمة الحق وقال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. كانت النتيجة أن جسده اترمى في السجن ورأسه قطعت وأخذ تعبا كثيرا، ولكن كان في تعب الجسد راحة للضمير وراحة للنفس. جايز الإنسان في ضبطه لنفسه، في بعده عن الخطية، بيدفع ثمن، زي يوسف الصديق كان ممكن يعطي الجسد لذاته وشهواته لكن ضميره يتعبه، فقال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فريح ضميره وأتعب جسده، لأن جسده اترمى في السجن وأخذ عقوبات طويلة. فيبقى ساعات يوجد الراحة والتعب مع بعض، راحة الضمير وتعب الجسد. في شخص يتعب نفسه في البذل، في العطاء، في الخدمة، في أمانة العمل، فيتعب الجسد لكن يستريح الضمير. يبقى احنا في الحالة دي بنقول: أي راحة أنت تطلبها؟ هل تطلب راحة الجسد أم تطلب راحة الضمير؟ دي مسألة لازم الإنسان ياخد باله منها. كل آبائنا الشهداء والمعترفين لم يبحثوا إطلاقا على راحة الجسد، إنما كانوا يبحثون عن راحة الروح في التمسك بالإيمان. تعرضوا لعذابات عديدة جدا، وتعرضوا للجلد والسجن وتقطيع الأعضاء وألوان تفنن فيها المضطهدون، ومع كل هذه العذابات كانت أرواحهم مستريحة في راحة في الروح ولو تعب الجسد. في حاجة تاني، إنسان من أجل أمانته في العمل بيتعب لكن ضميره بيستريح. تلميذ من أجل نجاحه، من أجل تفوقه، من أجل مستقبله يسهر الليل ويتعب، بيتعب جسده لكن بتستريح نفسه من جوه، بيتعب جسده لكن بتستريح نفسه من جوه. وكل ما تعب واستطاع انه يخلص جزء من المقرر يبقى فرحان، فرحان بتعبه. يبقى هنا فين الراحة والتعب؟ راحة النفس أهم من راحة الجسد، راحة الضمير أهم من راحة الجسد. يبقى لما نبحث عن الراحة نشوف إيه الأولويات. ولذلك فإن المجاهدين الكبار والذين وصلوا إلى درجات عظيمة وشهرة أتعبوا أجسادهم لكي يصلوا. يعني في مثل بالشعر بيقول إيه: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا كانت النفس كبيرة بتتعب معاها الأجساد، وما فيش حد وصل إلا بالتعب. يعني واحد عايز يقعد كده نايم والنعمة كده تمطر عليه خيرا وبركة، ما ينفعش. ربنا يقول: جاهد وأنا أساعدك. لكن تنام لا، تنام لا. هذا في الحياة الروحية وأيضا في الحياة العالمية. يعني لابد الإنسان، في إنسان زي ما قلت لكم بيتعب جسده من أجل الخير، من أجل البر، من أجل علاقته بربنا ويفرح بكده، وفي إنسان بيتعب جسده من أجل الخطية ويبقى لا طال سماء ولا أرض، لا روحا ولا جسدا. ده بيتعب نفسه. في إنسان بيتعب أعصابه بالغضب وبيتعب جسده بالخطية وبيتعب فكره بطريقته في التفكير الغلط. يقول لك: ما حد هو اللي تعب نفسه، طريقة تفكيره غلط. وبيتعب صحته بالتدخين، بالمكيفات، بأي حاجة زي دي. فهو اللي بيتعب نفسه. مفروض أن الإنسان يكون حكيم في معرفة ما يريحه وما يتعبه. الإنسان الروحي يتعب من أجل ربنا، والإنسان الخاطي تعبه باطل، تعبه باطل. يعني اللي بيمشي وراء اللذات واللهو، ما هو سليمان بيقول بنيت لنفسي فراديس وغرست أشجار وعملت بيوت وبرك وكان لي قنية وكان لي مغنيين ومغنيات وسيدة وسيدات وكل خصوصيات الملوك، وفي الآخر بيقول ونظرت إلى كل عملي الذي عملته تحت الشمس فإذا هو باطل وقبض الريح ولا منفعة. ياريت الإنسان يخلي تعبه له فائدة، فلا يكون له التعب الباطل. التعب الباطل من ضمن التعب الباطل تعب الشياطين في إغراء البشر. زي مرة شيطان ظهر لقديس وقال له أنا تعبت جدا في محاربتك، قال له وتعبك كله باطل. تعب باطل بدون نتيجة، ما بيجيبش فايدة. نيجي بقى للنفس والجسد. في ناس يدوروا على راحة النفس وليس راحة الروح. راحة النفس وليس ايه؟ راحة الروح. بل ساعات براحة النفس يتعبون الروح. براحة النفس يتعبون الروح. ازاي؟ خداع مريض مثلا، مريض قرب يموت، بدل ما يستعد لأبديته يخدعوه ويقولوا له دي حاجة بسيطة وهتقوم وحياته تهلك. عايزين يريحوه يصرفوه عن المرض. أنا مرة حكيت حكاية حدثت معايا سنة على ما أظن أواخر 62 أو أوائل 63. كان مريض في مستشفى هليوبلس، دعاني أزوره فرحت زرته وصليت له وخرجت. وأنا خارج عيلة تاني قالت تعالى صلي لابننا، دخلت جوه لقيته رائد وبطنه كبيرة كده عالية زي بطن واحدة حبلة، فعرفت إن عنده تليف في الكبد مخليله مية في جسمه، وده مرض يعني بيضيع الإنسان. يعني غالبية اللي جالهم المرض دول توفوا، مش سهل إلا لو شالوا الكبد وزرعوا له كبد من أول جديد. فدخلت أصلي له لقيت جاي حاطين جنبه تلفزيون وحاطين جنبه مجلة حواء ومش عارف مجلة إيه تاني. قلت يا رب ده إيه؟ عايزين يسلوه نفسيا بأنهم يضيعوه روحيا. طب ادوا له فرصة يصلي، ادوا له كتاب ترتيل، خلي كلمة روحية تكون جنبه أو كتاب روحي يكون جنبه. فناس يهمهم نفسية اللي قصتهم لكن ما يهمهمش روحه. عايزين يريحوا نفسيته مش يريحوا روحه. زي مثلا مجاملة إنسان مخطئ، إنسان غلط وتصرف تصرف وحش وتعرض لتعب الناس، فيقعد مع واحد صاحبه يقول له ايه رأيك؟ يقول له ابدا انت ليك حق، دول ناس متعبين زي ابني الحكاية دي. عايز يريحه نفسيا بيتعبه روحيا. وهكذا منع كلمة التوبيخ لإرضاء نفس الإنسان جايز بتريحه نفسيا لكن بتتعبه روحيا. وهكذا النفاق أيضا مع المخطئين وعدم توبخهم، على الأقل إذا لم تستطع أن توبخ الخطية فلا تبررها، إن لم تستطع أن توبخ الخاطئ لا تجامله مجاملة كاذبة تضيع نفسه في الجحيم. زي إيزابيل امرأة أخاب الملك أرادت أن تريحه نفسيا وتجيب له الحقل اللي هو عايزه فضيعته روحيا. زي رفقة عايزة تريح يعقوب وتفرحه نفسيا بأن ياخد البركة خلته خدع أباه وأخطأ روحيا ودفع ثمن هذا الأمر تعبا كثيرا في حياته. فإحنا مش عايزين إنسان يحاول إن الراحة النفسية تضيع الراحة الروحية، زي إنسان يكذب عشان يخرج من مأزق فبالكذب ريح نفسه لكن أضاع روحه، أو زي لعبة أو خدعة واحد يعملها عشان يوصل للي هو عايزه فيستريح نفسيا لكن في نفس الوقت ضاع روحيا. أو زي طبيب يكتب لمريض شهادة طبية إنه عيان عشان ياخد أجازة مرضية فبيريح نفسيته وبيتعبه روحيا. أو بالنسبة للشخص نفسه عايز يريح نفسه فلا يحاسب نفسه لأن يتذكر خطاياه فيتعب، ولا يلوم نفسه يقول لك لا 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 أحسن نتعب، وأي واحد يجي له يقول له لا 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 دي في علم النفس اسمها sense of guilt، لا sense of guilt ده مش مظبوط، التعبير ده مش صح، ده sense of guilt يعني واحد يحس بالخطأ حيث لا يوجد خطأ، عنده عقدة الذنب، عنده عقدة الايه الذنب. لكن انسان فعلا مذنب ويوبخ نفسه بكويس او كويس، يا ريت. فالانسان الذي لا يحاسب نفسه ولا يلوم نفسه ولا يعاقب نفسه ولا يؤدب نفسه بل يحاول أن يبرر نفسه ده بيبحث عن الراحة النفسية وليس الراحة الروحية. الراحة الروحية أنه يبكت نفسه فتبكيته لنفسه يقود إلى التوبة وبالتوبة يصل إلى الراحة الروحية. من ضمن الأخطاء في الراحة أيضاً إن إنسان يجعل راحته على تعب غيره، ففي هذا نوع من الأنانية، وأتذكر إن أنا قلت لكم محاضرة طويلة عن الموضوع ده. نوع من الأنانية حب الذات، عدم محبة الآخرين، إن يريح نفسه بإنه يتعب غيره. في نوع تاني من الراحة والتعب في الخدمة، مفروض في الخدمة أن الواحد يتعب، لكن لما بيتعب جسديا بيستريح روحيا وبيريح الناس كلها. ولذلك نجد أن بولس الرسول قال كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فيما كان يتكلم عن عمله هو وأبولس، واحد غرس والتاني سقى، لكن كل واحد هياخذ أجرته بإيه؟ بحسب تعبه. التعب في الخدمة فضيلة، وغالبيته تعب جسداني، وأحيانا يتعرض الإنسان في الخدمة إلى متاعب من أعداء الخدمة ويتعبوه نفسيا، ولكن روحه تكون مستريحة باستمرار. أمثال تعب الرسل، تعب القديسين، المتاعب التي تحملها بولس الرسول بأخطار في البر، بأخطار في البحر، بأخطار من جنسه، بأخطار من أخوة كذبة، بأسفار مرارا كثيرة، كم مرة جلد، كم مرة ضرب بالعصي، لكن كان مستريح. جسده تعب لكن هو مستريح. انت فكركم الناس اللي بيخدموا دول ياخدوا مكافأة من ربنا بدون تعب؟ أبدا. إن ما كانش الواحد يتعب في الخدمة ما ياخدش مكافأة. أنا فاكر مرة في رسامة اتنين من الأباء الأسقفة، فالكلمة اللي ألقيتها في هذا اليوم قلت لهم: أمامنا طريقان لا ثالث لهما، إما إن احنا نتعب ويستريح الناس، وإما إن احنا نستريح ويتعب الناس، وأنا قد دعوتكما إلى التعب. هو ده اللي احنا علينا نعمله. الخادم الذي لا يتعب جسديا لن يستريح روحيا، ولن تستريح الخدمة معه. ده في ناس مش بس ما يحبوش يتعبوا، ده يحبوا يتعبوا الناس معاهم. حاجة عجيبة اهو، ده أسوأ مثل. حتى في الحياة العادية إنسان تلاقيه يتعب روحه ويتعب أسرته ويتعب المجتمع اللي عايش فيه ويتعب الكنيسة ويتعب ربنا كمان، ده يبقى ايه ده؟ وتلاقي الأسس يروحوا له ليل ونهار عشان يتوبوه وهو مش راضي أبدا، ويجي الأب الكاهن يقول: المشكلة دي رحت لها ولا 20 زيارة ومش راضين يستجيبوا، وأتعبوا الأسيس معاهم، ويمكن أتعبوا المحاكم معاهم والمحامين وما فيش شيء. دول إيه دول بقى؟ في إنسان تعبه من جوه مش جاي من سبب من بره، يعني النفس التعبانة كل سبب خارجي يتعبها، والنفس المستريحة مفيش أي سبب يتعبها. فهنا نوع من التعب اسمه التعب الداخلي. التعب الداخلي زي واحد عنده مرارة في جوفه أو في حلقه، كل حاجة يشربها تبقى مرة، وكل حاجة يأكلها تبقى مرة، لأن عنده تعب داخلي. التعب الداخلي زي إنسان يكون عنده تعبان من الغضب، من نرفزة، من القلق، من الاضطراب، من الخوف، تعبه من جوه، لقيه ماشي وخايف ويتصور ان مشاكل هتحصل ومفيش مشاكل، ومتاعب هتحصل ومفيش متاعب. تعبه من جوه، عايز يستريح من جوه. الاضطراب، القلق، الخوف، التشاؤم. في ناس يتشاؤموا من اقل حاجه، لو مشي في السكة وبومة أو وقت يقول: يا رب استر ومرر اليوم ده على خير يا رب. إن حلم حلم يقول: يا رب استر، ويقعد تعبان. تعبان ليه؟ حلمت حلم. لو أعرف الجرنان في حكاية النجوم إن نجمه بيقولوا بخته كذا، بيكون متعكن طول اليوم. تشاؤم. ما هو الإنسان من التعب لازم يبحث عن التعب الداخلي وكيف يعالجه. الناس اللي بيتعبوا نفسهم ما بيستفيدوش، لكن اللي بيتعبوا من أجل الرب ومن أجل الآخرين دول اللي بيستفيدوا. اللي قال عنهم الكتاب: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. في إنسان بيتعب في الجهاد الروحي، يتعب في مقاومة الخطية، يتعب في الصلاة، في السهر، في القراية، في المطنيات، في كل أنواع العبادة، في التداريب الروحية، في ضبط النفس. كل ده تعب يقول إلى الخير، مبارك هذا التعب من ربنا. ده داود في تبكيته لنفسه قال: تعبت في تنهدي، تعبت في تنهدي. هو ده التعب المقدس الذي يتعبه الإنسان من أجل راحة روحه ومن أجل راحة الآخرين، ويكون تعب له نتيجة وله بركة. نكتفي بهذا، اتفضل صلي.